السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. كان الكلام فيما ذكره الميزة النعيمي من أن ضابطة المسألة الفقهية هي أن يكون موضوع المسألة الفقهية الموضوع اللغوي أو المنطقي للموضوع الأصولي. سبق أن مر بنا أن هناك اختلاف في الإصطلاح، الموضوع في اللغة في علم النحو علم البلاغة يختلف عن الموضوع في علم الأصول، الموضوع المنطقي كالموضوع اللغوي، أما الموضوع في علم الأصول بالإصطلاح يراد به خصوص قيود الحكم، قيود الحكم، قيود الوجوب مثلا من هالباب. ولكن الأصوليون هم أنفسهم قد يستعملون كلمة الموضوع، أو الفقهاء أيضا قد يستعملون كلمة الموضوع في المعنى اللغوي للموضوع. هذه نكتة لابد من الالتفات إليها. هنا مراد الميزة النعيمي من أن ضابطة المسألة الفقهية هي على تعالى أن موضوعها لابد أن يكون عنوانا محددا معينا لا مرددا، أو عنوانا طارئا أو مرددا بين موضوعات. هذا الذي ذكره الميزة النعيمي في مدعاه في ضابطة المسألة الفقهية، ورتب على ذلك من باب المثال رتب على ذلك أن مقدمة الواجب ليست مسألة فقهية، لأنها مقدمة أي واجب أي وجوب أي موضوع، موضوعات متعددة مختلفة في الأبواب الفقهية، فإذن ليست مسألة فقهية لأن الموضوع غير محدد. هذه ضابطة ذكر الميزة النعيمي. فعنده مسألة مقدمة الواجب ليست مسألة فقهية، لا محالة مثلا ستكون مسألة أصولية وكذا، وليست مسألة كلامية وإن كانت عقلية، لما بين أنه علم الكلام فيما يبحث عن المبدأ الباري تعالى ورسله وأنبيائه وأوصيائه والمعاني، هذا ليس منه. فإما هي مسألة أصولية من أصول الفقه، أو هي مسألة من المبادئ الأحكامية. اختار كونها من المبادئ الأحكامية المحقق التقي الذي هو أخ لصاحب الفصول الشيخ محمد تقي الإصفهاني، صهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، صهر الشيخ جعفر صاحب هداية المسترشدين، صاحب كتاب هداية المسترشدين، والشيخ الأنصاري مدح كتابه في الألفاظ جدا مدح يعني. المهم ذهب المحقق التقي إلى أن مقدمة الواجب ليست مسألة أصولية، هي من المبادئ الأحكامية، فهو إذن من ذهب كذلك قبل الشيخ البهائي رحمة الله عليه، نسب إلى الشيخ البهائي ونسب إلى الشيخ محمد التقي أنهما ذهبا إلى أن مسألة مقدمة الواجب من المبادئ الأحكامية، ومنع أو نفي أن تكون من المسائل الفقهية، ونفي أن تكون من المسائل الكلامية، ونفي أن تكون من المسائل الأصولية، أصول الفقه الأصولية، بل هي مسألة من المبادئ الأحكامية. هذا القول لابد نشرحه، شنو معناه؟ ما ينوي لا من علم الكلام، لا من علم الفقه، لا من علم الأصول، يعني ليست من العلوم الدينية، لكن مع ذلك هي المبادئ الأحكامية وحكم شرعي. ما معنى هذا القول؟ وهذا قول مهم، بس بغض النظر عن صحته وسقمه، نفس هذا القول مهم جدا نصل إليه إن شاء الله. إذا الميزة النعيمي نفى أن تكون مقدمة الواجب مسألة فقهية. طبعا هذا البحث قد يظن الظان أنه مبحث ترف فني وفضول من البحوث العلمية الفنية، بس الآن من هذا ومن هذا شيء ثم ماذا؟ لا أبدا، ما ولربما ذكرنا هذا المطلب، أن هذا المبحث أهم حتى من المباحث المطوية في داخل مقدمة الواجب، مع أن مقدمة الواجب انصافا من المباحث الحساسة الخطيرة التي ترتطم أو ترتبط بيوميات الاستنباط، لأنها عبارة عن هندسة قالب الأحكام والوجوب والوجوب أو الحرمة أو الأحكام التكليفية الأخرى أو الأحكام الوضعية. بحث مقدمة الواجب جدا مباحث مهمة فيه صحيح، لكن هذا المبحث في المقدمة في الحقيقة لا يبعد أنه أهم بلا شك، حتى أهم من المباحث المطوية في الداخل كما سيتبين لنا. هي نفس هذه التقسيمات الأربعة التي مرت، حكم الأول، الموضوع الأول، الموضوع الثانوي، الحكم الأول، الحكم الثانوي، جدا بحث مهم يعطيك خواص الأحكام الشرعية وخواص القواعد الشرعية من أي علم هي، وكيف تضبط وتنضبط على ما جاء. المهم، يعني هذا المبحث يستحق بسط من الأعلام أكثر من البسط اللي بسطوه في جملة من الأحكام التي ستأتي، وربما لنا نبسط الكلام فيها، لا حاجة لبسط الكلام بذاك الحد اللي هم بسطوا. هنا لو بسطوا الكلام، كل ما يبسط الكلام مهم جدا. لماذا؟ لأنه سنبين سيصب في بحث علم أصول القانون الذي هو من علوم الأصول أو من هالجهة مهمة. وأهمية علم أصول القانون أنه يبين مواكبة الشريعة والدين لكل البيئات المتغيرة العصرية، ويعطي ضوابط على كل كثير من المباحث العصرية وغيرها. إجمالا نرجع إلى أن كلام الميزة النعيمي في ضابطة المسألة الفقهية، هاي الضابطة كما مر منقوضة، يعني إذا كان الموضوع ثانوي إذن ليست مسألة فقهية. ينقض على الميزة النعيمي أن عندنا جملة من الأبواب الفقهية الأولية حكمها أولي، موضوعاتها ليست أولية، موضوعاتها وليس أحكامها، موضوعاتها ثانوية كالباب النذر والعهد واليمين والصلح والشروط، طاعة الوالدين، طاعة الوالد السياسي، الوالد الشرعي يعني، وهلما جرى موارد عديدة. هذه الأبواب أولية من جهة الحكم، ثانوية في الحقيقة من جهة الموضوع، بعض شعر دنيا كذا كذلك، شعر دنيا وشعر حسينية. وكثير كثير بصراحة يعني في الفتاوى حتى من الأعلام المعاصرة مدة 50 سنة 100 سنة، بين الأعلام لغط شديد في الشعائر الحسينية بصراحة والشعائر الدينية في الفتاوى وفي التنقيح. سببه هذا البحث، إنها حكم أولي ثانوي، نص خاص نص عام، نص باص نص ماص. فلما جرب ذكرت للأخوان هذا كتاب رسائل، مجموعة رسائل في الشعائر الحسينية، الآن 11 مجلد بلغ، 40 رسالة لمجتهد أو فقيه أو مرجع نجفي، كلها سبحان الله من حوزة النجف، يعني تعال حوزة النجف الأشرف هذه الرسائل. طبعا في علماء قوم، علماء آخرين عندهم إسهامات، لكن عارفين في هذه المجموعة حسب ببالي استقرائي أنه كلهم نجفين. فالمقصود هذا المطلب، أنه لاحظ هناك اللغط الموجود الصناعي، كيف أنزل أصعد كذا، هذه شعيرة وليست من شعيرة، وأصعد وأنزل، ترتبط بهذا البحث، بحث أن الحكم أولي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والموضوع ثانوي. معنى ثانوية الموضوع هل هي نفس معنى ثانوية المحمول؟ لا، نعم، اصعد انزل، بحوث مهمة، ثابت ولا متغير في الدين ولا مجرى، بحوث مهمة. في لغط في الفقه السياسي أثير على السيد الخميني رحمة الله عليه، يعترض عليه كثير من الفقهاء كذا، أنه عند الأحكام مثل سيتغير من جهة الموضوع المصادق، يعني خوف يمكن تصويره، أما تغير من جانب آخر بأي معنى؟ أحكام تعمل الزمان والمكان وكذا مثلا من قبيل. فما هو مراده؟ أنا أتذكر خواص تلاميذة عقدوا ندوة علمية بثها التلفزيون آنذاك، لأن الشيخ لطف الله الصافي كان هو رحمة الله عليه كان يعني هو بيده رئاسة مديرية مجلس المحافظة على الدستور، المحافظة على الدستور يعني المحافظة على القوانين، يعني مجلس وظيفته ميزانية شرعية القوانين التي يصدرها أو يصدرها البرلمان أو ليست بشرعية. نعم، شيخ لطف الله الصافي رحمة الله، هو يمثل طبعا تلميذ القلبة، تلميذ السيد ورجدي وتلميذ القلباني السيد القلباني. المقصود هو أول معترضين على السيد، قال شلون في القصة مجمع تشخيص، مجمع آخر لتغيير الأحكام بحسب المصلحة وكذا كيف. المهم فخصيصي السيد الخميني من تلاميذه طلعوا في ندوة، ماذا فسروا مراد السيد؟ فسروا مراد السيد بماذا؟ بالقسم الثالث. التفتوا له القسم الثالث لما تمرين الموضوع أولي والحكم ثانوي. وأيضا السيد خامنئي الله يحفظه هم فسر بنفس التفسير القسم الثالث في صلاة الجمعة. أنا أتذكر الحدث كامل، أنا أتذكر علميا السيد خوف ما قصر، قال أصلا أنتم ما فهمتون شنو أريد، للتلاميذ اللي يدافعون المبنى قالوا تف ما افتهمتوا شنو عليك عرصة ولا شميتون شنو عليك المدافعين عنها في قبال اعتراض المانعين. بغض النظر عن السيد السيد، لكن البحث علمي مقصودي السيد قابل للنقد والمجرم، مو كلامنا في هذا، كلامنا المقصود لغط علمي في هذا البحث. هو مراد ذكر في المقاصد المحرمة بقلمه في مبحث بيع السلاح على يحرم بيع السلاح على أعداء، أو في مبحث حرمة بيع الأسلحة، فسره بالقسم الثاني لا بالثالث. وهذا أصلاً سبحان الله في الوسط العلمي هناك يظن مغفول عنه إلى الآن. شوف مبحث حساس معقد بهذا المطلب من باب المثال. ها، فالمقصود دي المباحث ليست سهلة يا أخوان، دي المباحث جدا دقيقة وصعبة ومعقدة ولغط بين، تعلمون أنه بحث المصلحة، مصلحين ومصلحين مصلحين، الإسلام كالعامة فقه العامة المصلحة مشرعة أو كذا، فمن المراد بالمصلحة؟ من المراد بكذا؟ احنا ما عاد نبغى المصلحة. الكثير من هذا أصلا بحث المصلحة بحث جدلي علمي بين المذهب الجعفري والمذاهب الأخرى. الذكر لغط علمي أثير أيضا في ثمت في طهران في قم كذا، وكان حي السيد الخميني رحمة الله، كاتب مقالة يريد يدافع، يريد كحنا عماش نوم ماذي الله أعلم، يريد يدافع عن الاعتراضات التي وجهت على المباحث هناك. تدري هناك يعني حتى مو كل المشاركين في نظام الجمهورية الإسلامية من تلاميذ السيد الخميني، لا، قسم من تلاميذ السيد البياني، قسم من تلاميذ مراجع آخرين، حتى من تلاميذ السيد الخوي رحمة الله عليه، فعندهم أنظار مختلفة، نقده انتقاداته علمية، يعني ثراء علمي يصير جدليات كذا. فكانت اعتراضات الذكر السنتين الأخيرتين أو الثلاث سنين الأخيرة لحياة السيد الخوي، فواحد كاتب ليس رجل دين لكنه يعني كاتب إسلامي محترف كذا، أنا ذاك كان السيد الخميني رئيس جمهورية الذكر، فكتب مقالة من أربعة أعمدة سمته يريدك حياة عامة، والاعتراضات التي تعترضون فيها كذا، هاي الاعتراضات كلها ترد على الإمام أمير المؤمنين، سموه مقصودي على أساس إهين مقام العصمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لكن هم كتابة خطأ لا يقاس غير المعصوم بالمعصوم مهما كان. المهم ذكر حصيلة 40 جدلية علمية في الأحكام الشرعية، المقالة تستحق القراءة، لا من جهته هو جمع الإشكالات التاريخية من أطراف الأخرى على فهم كيفية فهم المؤمنين، لأن المؤمنين ليس وراء المصلحة، بالعكس وراء المبدئية، يعني عدم التغير على الثبات. هذا بحث كيف نفهم علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب من أصحاب القسم الأول، القسم الثاني ما يتوسل به، القسم الثالث، القسم الرابع في الأحكام، حكومة المؤمنين كيف كانت، هاي شيء بحث مهم جدا في لغة الطالب. عبد الله بن عباس اقترح على المؤمنين شوي جمد الحدود لأجل المصلحة، لأجل بقاء الحكم، يعني يدرجها في القسم الثالث، لا تدرجها في القسم الأول، المؤمنين رافضوا وأبى أن لا يدرجها في القسم الأول. هذا مبحث مهم الفقيه يتعلم من عنده، أن الحدود تندرج في القسم الأول، متى تندرج في القسم غير الأول، القسم الثالث، يعني تزاحم أو ماذا. إذا المبحث جدا حساس هذا، والذكر هو ذكر 40 جدلية علمية معقدة في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 40 محور، كلش مهم، 40 محور. لأن من ضمن الاقتراحات لعبد الله بن عباس، استاذ طلحة والزبير منكبين على الدنيا، أعطهم الدنيا شوي لما تستقر حكومتكم بعدين، معاوية للدنيا أي محور ثاني، هي الدنيا شوي أعطي بعضها وبعدين عزله. لا، مبدئية بقول مطلق أخي أمير المؤمنين هكذا كان، مبدئية بقول مطلق. شاي مشكلة زلزال تصير في الحكومة العلوية صلوات الله يعني. معروف هاي كيف؟ ليش ما يغلب المصلحة؟ تدققوا. فتفسير علماء الإمامية للمصلحة لا على مذهب الحنفية أو المالكية هذا مبحث معقد بصراحة جدا. على الكبار معقد، مو علينا بعد. الكبار ترجلوا فيه، ده نفس هذا المبحث. نعم لغط في التاريخ كبير. اي نعم. ف لما الإمام الحسن صالح يعني أمين؟ لا مبدئيا يعني. حتى فاطمة صلى الله عليه وسلم، فاطمة بعد بلا بلا عنوان ثانوي أبدا. لماذا؟ سامير المؤمنين في موقفه في السقيفة، بعض مواقف المؤمنين في السقيفة من القسم الثالث ومن القسم الأول. أما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله هي بضعة النبوة أبدا ما توسلت بقسم ثاني ولا ثالث ولا أول ولا ثالث والرابع، فقط وفقط أول من بين المعصومين الأربعة عشر يعني بعد النبي عفوا، فقط السيدة الصديقة صلى الله عليه وآله القسم الأول. يقال صاحب العصر والزمان ما مأذون له أن يستخدم القسم الثاني يعني في العلنة، يستخدم عفوا يستخدم القسم الثاني والثالث والرابع إلا فقط القسم الأول، كي لا يكون في عنقه بيعة. شو شنو السر؟ مع الله أعلم. نكتة كجدته الصديقة. شوف هاي توضيح سير المعصومين صعبة يا أخي، على يا نظام على يا كذا ولما ولعل وليت ولكن، مباحث عقائدية ما تقدر فلسفة التشريع تلتفت لها إلا تلتفت لها هالجوانب. هل هالقسام ديس الأربعة؟ نعم. فدي المقالة سمعتي تتحصل وتتحصل 40 جدلية معقد يعني خواصة من وين ما قالوا فهموها من وين سلام الله عليه، وهي تشدد اليومين في القسم الأول. معروف عند علماء الإمامية في الفرق بين المذهب الجعفري والمذاهب الأخرى أن في المذهب الجعفري المصلحة فقط تفسر بالقسم إما الثاني أو الثالث أو الرابع، الثالث والرابع أكثر شيء، أكثر شيء الثالث والرابع في الحقيقة، الثاني خفي على كثيرين صراحة. أما المصلحة في غير اندراجها بالقسم الثالث والرابع مثل المصالح المرسلة، معروف أن من المفارقات بين علماء إمامية المذهب الجعفري والمذهب المذاهب الأخرى عندهم المصالح المرسلة، عندهم سد الذرائع، عندهم منهم مجرى. احنا لا، سد الذرائع مو صحيح، المصالح المرسلة مو صحيح. كتبوا في ذلك جملة من الأعلام. اي نعم. فشنو هاي المبحث كيف كذا؟ هي طبعا هم جعلوها حتى ان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول هذا المهم عمر بن الخطاب عندما نهى عن المتعة، هل نهي انتو يا علماء اهل السنة السقيفة والجماعة هل نهي من القسم الاول فهم نبي من الأنبياء أو نهي من القسم الثالث والرابع؟ الثالث يعني عنوان ثانوي، فليش جعلته أولي؟ أحد اعتراضات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول ما معقول أخوي يجعل النهي أول، هو لا يعني هو كوالي سياسي أو فقيه افترض فرضا هو يتوسل بالقسم الثالث، شلون تجعلوا في القسم الأول؟ يعني أنتوا عندكم أدلتكم كلها تامة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحل عن الدنيا وهو يأمر ويحل ويشرع حلية المتعة، سواء متعة النساء أو متعة الحج. تفذلكوها كذا شلون يعني؟ مقصود لاحظ شلون البحث، شلون حساس هذا البحث، مصيري جدا. سبق أن ذكرت الأخوان هاي أسبوع أو أسبوعين نحن فيه، لو يؤلف كتاب فيه حري هذا المبحث، حساس ومعقد في الفقه السياسي، في الفقه العقائدي، في 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 مبحث حساس ومهم جيد. فلذلك معروفة أيضا عند علماء الإمامية المصالح المرسلة وسد الذرائع الذي قد يتوسل إليه، هو علل حتى هو نفسه الثاني لما نهى عن المتعة علل شلون هيرضى أحدكم كذا كذا يدخلوا على كذا هو علل هذا الشيء باعتبارنا النكاح ما يريد لي شهر وكذا وكذا وهنم جرب. المقصود هو كما يعبر عنه في علم القانون تداعيات سلبيات التطبيق إذا ما يصير تجرجر إلى وين؟ إلى التشريع. حس هذا مبحث هم مهم حساس في علم الأحكام والفقه والعلوم الدينية، فرق بين النظرية وبين التطبيق. ملابسات التطبيق غير صحيح أن نحملها على النظرية تنظير، يعني المرحلة الإنشائية، وهذه من الأخطاء الشائعة عند المذاهب الأخرى، يعني يجرجرون لوازم التطبيق على الإنشاء. هاي مبحثها نفسه حساس. مقصود المبحث هذه الرباعين صارن جدا جدا مبحث مهم لو نلتفت إلى أهميته وعمقه. نعم نرجع إلى هذا المطلب، وهو أن الميز النائني قال أن قال أن ضابطة المسألة الفقهية، فأجيب الميزنائي أنه عندنا أبواب فقهية. صحيح أكثر الأبواب الفقهية هي من قبيل القسم الأول لا من قبيل الأقسام الأخرى، أكثر الأبواب الفقهية، لكن هناك جملة من الأبواب الفقهية من القسم الثاني ومع ذلك هي أبواب فقهية. بقي الآن أن نتعرض إلى كلام الشيخ البهائي وكلام المحقق التقي أن مقدمة الواجب ليست من علم الفقه مسألة فقهية، وليست من علم الكلام مسألة كلامية، وليست من علم أصول الفقه أصولية، بل هي من المبادئ الأحكامية. جيد. الأعلام لما يريدون يردون على كلام الشيخ البهائي المنسوب للشيخ البهائي وكلام المحقق التقي، لما يريدون يردون عليه يردون عليه رد صوروي، ولا يردون عليه رد ماذا؟ كبروي. يعني شنو؟ يعني من حيث الكبرى لا يستشكلون الأعلام أن هناك أحكام شرعية لا تندرج في العلوم الدينية، علم الكلام، علم الفقه، علم الأصول، علم الأخلاق، هناك أحكام شرعية لا تندرج في ذلك، وإنما هي حصرا تندرج في أين؟ حصرا هي تندرج في المبادئ الأحكامية. ككبرى لم يطعنوا على وجود المبادئ الأحكامية، لم يطعنوا على ذلك، إنما استشكلوا في هذه الصورة أن هنا مقدمة الواجب صورة لذلك أم لا. خجي حين قبل أن ندخل التفاصيل مع الأعلام نريد نفهم الكبرى. هذه كبرى عجيبة، كبرى عجيبة. لماذا عجيبة؟ هناك أحكام شرعية شرعية وقواعد شرعية لا تندرج في علم الفقه ولا تندرج في علم الأصول، أصول الفقه من حيث المبدأ، ولا تندرج علم الكلام ولا تندرج علم الدين، لكنها رغم ذلك مبدأ وقواعد لكل العلوم الدينية أو لبعضها. ماشي جيد. لما يقر الفقهاء والأصوليون أن هناك قواعد شرعية وأحكام شرعية مبادئ لكل العلوم الدينية أو لبعضها، يعني عندنا مبادئ يعني أصل يعني دستور، معناته أن المبادئ الأحكامية كما يعرفوها هي دستور وخيمة تهيمن على العلوم الدينية، تنطلق منها العلوم الدينية. أنت شوف صاحب المعالم، شوف المحقق الحلي في كتاب المعارج في كتاب الأصول، الشيخ المفيد طوسي، سيد المرتضى في الذريعة، طوسي في العدة، العلامة الحلي في كتبه، أخذ إلى صاحب الوافية، صاحب الفصول من القديم إلى المتأخرين في كتب أصول الفقه يقرون بوجود المبادئ الأحكامية، وهي غير مغايرة للعلوم الدينية. جيد. فعندنا إذن مبادئ أحكامية، أصول دستورية، يعني أصول مو أصول فقه، أصول تشريع يعبر عنها أصول تشريع، دائما ينادي ويهتف بها المحقق الحلي في أبواب الكتاب الشرائع، هذا أشبه بأصول المذهب وقواعده ونهجه. فلدينا أصول تشريع لا ترتبط بقواعد الفقهية ولا ترتبط بقواعد أصولية حسب كلام العلامة الآن قاعد أتكلم، ولا ترتبط بقواعد علم الكلام ولا بل إنما ترتبط بمبادئ الأحكامية. فهذه المبادئ الأحكامية دائرة من التشريعات للأحكام أو القواعد الشرعية للأحكام مهيمنة شاملة العلوم الدينية، تنطلق منها العلوم الدينية. لماذا؟ كيف تنطلق؟ من أين ذكروا أنها تنطلق من العلوم الدينية؟ من هالجهة قالوا أنها إما مبدأ تصوري أو مبدأ تصديقي، يعني تعريفات العلوم الدينية تنطلق منها، أو وهي المبادئ الأحكامية لننتبه لنستيقظ لنكون يقظين، ليست أمور لغوية من علم اللغة، مبادئ شرعية تشريع. هذا البحث ضروري أن نقف عند مليا لأنه مرتبط صميميا بعلم أصول القانون، شبيه فقه المقاصد، شبيه روح الشريعة ومذاق الشريعة، لكن تلكما مدرستين غير منضبطتين بخلاف علم أصول القانون علم منضبط. يعني أحد العلوم الدينية اللي نصطلح عليها نسميه علم أصول القانون، من أين نفس هذا العلم؟ لما بادئ أصل أحكام القانون مرادف علمي المبادئ الأحكامية أصول القانون. فإذا يقر الإعلام أن هناك في الدين مبادئ أحكامية، أي أصول للقانون أو أصول للتشريع. أصول التشريع يعبرون التشريع من نفس الشيء، ليه سبعة أسماء أحد المبادئ الأحكامية، وهذه الأسماء السبعة مترادفة معنى في المعنى العلمي. مبحث حساس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.